بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنقرأ الآن آخر حديث من أحاديث الكشف عن معايب رواة الحديث، وبعد ذلك ندخل في الحديث المعنعن، وهو آخر بحث من أبحاث المقدمة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى موسى بن دينار قال: حديثه ريح، وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال: وسمعت الحسن بن عيسى يقول: قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. ونحن تكلمنا على شرح هذا الحديث وعلى أمثاله في الدرس الماضي، وعندكم في النسخة: وضعف يحيى بن موسى بن دينار، وهذا خطأ. كلمة ابن وقعت خطأ من الرواة، من رواة الصحيح، والصواب فيها: وضعف يحيى أي ابن سعيد القطان موسى بن دينار. فيصير تقدير الكلام: ضعف يحيى ابن سعيد القطان حكيم بن جبير وعبد الأعلى وموسى بن دينار قال: حديثه ريح، وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني. والخطأ في هذا من الرواة وليس من مسلم رحمه الله. قال مسلم في ختام هذه الأحاديث التي ساقها والتي كشف فيها عن معايب رواة الحديث لنماذج كثيرة متعددة، قال: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا. وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نفي، أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن بالصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. هذه الخاتمة هي تقريبا إعادة فيما ذكره في المقدمة، وقد تكلمنا في شرحها وأطبنا في دروس كثيرة متعددة. والموضوع الجديد الذي يريد أن يخوض فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو موضوع الحديث المعنعن، وقد ذكرت لكم في دروس ماضية نبذة عن الحديث المعنان، والآن نعود ثانية لذكر الكلام عليه بشيء من التفصيل. أولا، الحديث المعنان هو الحديث الذي يرويه الرواة بلفظة عن، فلا يقول في الحديث حدثني أو أخبرني أو سمعته يقول، وإنما يروي الحديث بلفظة عن، كرواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا النوع من الحديث يسمى بالحديث المعنعن، أي أن رجال الإسناد يروي بعضهم عن بعض بلفظة عن، وهذه الكلمة تحتمل معنيين أو أكثر. فمن المحتمل أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه وكان شيخه، وبذلك يكون الحديث متصلا، لأن الراوي لقي من روى عنه وسمع منه. ومن المحتمل أن يكون الراوي لم يسمع الحديث من المروي عنه مباشرة، وإنما حدث عنه بواسطة، ولذلك لم يقل حدثني، وإنما قال عن فلان، وبناء على ذلك يكون الحديث منقطعا لوجود واسطة ما بين الراوي والمروي عنه، وهذه الواسطة مجهولة لا نعرفها، مما يؤدي إلى تضعيف الحديث. فإذا كلمة عن كلمة موهمة تحتمل معنيين، وربما احتملت معان كثيرة. تحتمل أنه رأى من روى عنه وسمع منه، وتحتمل أنه روى عنه بواسطة. فإذا ما جئنا إليه وقلنا له: كيف تقول عن فلان وأنت لم تسمع منه؟ فيقول: أنا ما كذبتكم ولا أخبرتكم بخلاف الواقع، أنا ما قلت لكم حدثني حتى أتهم، وإنما قلت عن، يعني رويت هذا الحديث عن فلان بواسطة فلان ولم أذكر الواسطة. ولذلك أكثر العلماء قديما وحديثا من الكلام عن الحديث المعنعن، هل يحتج به أو لا يحتج به؟ لهذا الاحتمال أو لهذه الاحتمالات التي ذكرناها. ولضبط الموضوع وحصره نقول: أولا، إذا روى الرواة الحديث بقولهم حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو سمعت منه أو سمعنا منه، أو بصيغة من صيغ التحمل التي تدل على اللقي والسماع، وكان المحدث ثقة، فهذا لا خلاف بين العلماء في قبوله، لأنه يقول حدثني وهو ثقة، فإذا الحديث متفق، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. وإذا ثبت عكسه بأن قال حدثني ولم يكن قد حدث عنه، فإنه يطير في عداد الكذابين الذين تكلمنا عنهم في الدروس السابقة كلها. فإذا قال حدثني وكان ثقة فحديثه محمول على السماع، لا خلاف في ذلك بين العلماء. وأما إذا قال في حديثه عن لم يقل حدثني، فعندنا الآن احتمالان. الاحتمال الأول أن يعلم عند الناس جميعا أن الراوي لم يلق من روى عنه، شيء معلوم عند الناس جميعا أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه، بأن كان في عصر غير عصره، في عصر آخر، أو كانا في بلدين ولم يرحل أحدهما إلى الآخر، وهذا أمر معلوم عند الناس عامة، فلا خلاف بين العلماء في أن هذا الحديث يعتبر ضعيفا ولا يقبل، لأنه قطعا توجد واسطة ما بين الراوي والمروي عنه، فقطعا لا يقبل هذا الحديث، وليس هو مجال البحث، لأن حال الراوي معلوم، لأنه لم يلتقي من روى عنه.
وهذا لا يطعن في الراوي ولا يجعله مدلسا، لأن أمره مشهور ومعلوم للناس جميعا بأنه لم يلقه ولم يحدث عنه، أو بأنهما كانا في عصرين مختلفين، فهذا يجعل حديث ضعيف ليس هو مجال البحث في الأحاديث المعنعنة، ولا يطعن في الراوي إلا إذا كان معروفا بالتدليس، فالتدليس لا يؤخذ من هذا لأنهما في عصرين مختلفين. أسوأ الاحتمالات أنه روى حديثا منقطعا وما دلس على الناس ولا غشهم، لأنه معروف بين الناس لأن هذا في عصر وذاك في عصر آخر. كما لو قلت لكم أنا الآن عن سعيد بن المسيب أو عن الحسن البصري، هذا ليس موضوع البحث في الحديث المعنعن، كلنا نعلم أنني لست في عصر الحسن ولست في عصر سعيد. أسوأ الاحتمالات أن يقال لي أن حديثك هذا ضعيف، أذكر لنا السند وإلا فلا نعمل به، فهذا ما يقدح في الراوي. الحالة الثانية لم يعلم هذا، لم نعلم أنهما لم يجتمعا، ما عندنا علم في هذا، أو قبل هذه أن يعلم بأنهما اجتمعا، حالة عكس الحالة الأولى، أن يعلم لأن الراوي والمروي عنه قد اجتمعا والتقيا، والراوي روى الحديث بلفظة عن فلان، علمنا أنهما التقيا في الصورة الأولى، علمنا أنهما لم يلتقيا. الصورة التي معنا الآن علمنا بأنهما قد التقيا وروى أحدهما عن الآخر بلفظة عن. قال الراوي له احتمالان الآن، الاحتمال الأول أن يكون مدلسا، احتمال الأول أن يكون مدلسا، والاحتمال الثاني أن يكون ثقة ليس مدلسا. فإذا لم يكن مدلسا ثقة ليس بمدلس، فباتفاق العلماء تقبل روايته لأنه علم اجتماعهما، لأنه علم اجتماعهما. فعندما يقول عن فلان وهو لم يعرف في التدليس، علم اجتماعهما وأنه حدث عنه ولم يعرف في التدليس، وقال عن فلان، بالاتفاق يحمل حديث هذا على الاتصال. وإذا علم لقاؤهما، علم لقاؤهما وروى أحدهما عن الآخر بلفظة عن ولكنه كان مدلسا، عرف بالتدليس، وقد شرحت لكم التدليس في الدروس السابقة، عرف بأنه مدلس، قال في هذه الحالة ما تقبل روايته بالاتفاق إلا إذا صرح بالتحديث، قال حدثني فلان، نعلم أنهما التقيا، نعلم هذا ولكننا نعلم أنه مدلس، فمن المحتمل أنه روى عنه هذا الحديث مباشرة، ومن المحتمل أن يكون قد رواه عنه بواسطة، وبناء على ذلك لا بد أن نستفصله عن الحال، فإذا صرح بأنه سمع انتهى الخلاف، قبل بالاتفاق. وإذا لم نجد له تصريحا بالسماع فعند ذلك تحمل روايته على الانقطاع احتياطا، ما يقبل حديثه لأنه مدلس وروى بصيغة عنه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، والصورة الثانية هذه أيضا لا خلاف فيها، الصورة الأولى لا خلاف فيها بين العلماء، والصورة الثانية لا خلاف فيها بين العلماء، أو هذا رأي جمهور علماء الحديث. كلمة لا خلاف فيها بين العلماء التعميم ليس في موضعه، ليس في موضعه. الصورة الثالثة لم يعلم اجتماعهما ولكنهما كانا متعاصرين ولقاؤهما محتمل، لا علمنا اجتماعهما ولا علمنا عدمه، واللقاء ممكن ومحتمل، كأن نعلم بأن الصحابيين فلان وفلان تعاصرا لكننا لا نعلم هل اجتمعا أم لم يجتمعا، ما نعلم هذا. الاجتماع ممكن بأن كانا في بلدة واحدة سواء أكانا صحابيين أم تابعيين، ما يهمنا هذا. الراوي والمروي عنه تعاصرا وأمكن لقاؤهما، أما إذا كان لقاؤهما مستحيلا، هذه الصورة الأولى تأتي معنا، الصورة الأولى تعاصرا ولقاؤهما ممكن، لم نعلم أنهما اجتمعا ولم نعلم أنهما لم يجتمعا، والاجتماع ممكن محتمل. قال في هذه الحالة إذا روى أحدهما عن الآخر بلفظة عن، فإذا كان مدلسا لا يقبل اتفاقا، شأنه في هذا شأن الذي ذكرناه في الصورة الثانية. نحن قلنا في الصورة الثانية إذا علم اجتماعهما وكان مدلسا وروى بعن ما تقبل، فإذا لم يعلم اجتماعهما وكان مدلسا وروى بلفظة عن فأن لا يقبل من باب أولى. الصورة الثانية ألا يكون مدلسا، تعاصرا ولم يعلم اجتماعهما ولا عدمه، إلا أن الاجتماع ممكن وميسور، ولم يكن مدلسا وروى الحديث بلفظة عن. هذا هو محل النزاع ما بين الإمام مسلم وبين الإمام البخاري، ما بين مسلم ومن تابعه وبين البخاري ومن تقلد هذا المذهب ممن كان قبل البخاري أو جاء بعده. فالإمام البخاري رحمه الله يقول إذا لم يعلم اجتماعهما ولم يعلم عدمه وكان لقاؤهما ممكنا بأن كانا متعاصرين وكان اللقاء ممكنا إلا أننا لم نعلم الاجتماع، قال البخاري ما أقبل عنعنته، ما يقبل عنعنته، لأن الكلمة محتملة للمعاني التي ذكرناها. وبناء على ذلك قال البخاري لا أقبل رواية المعنعن إلا إذا كان ثقة وعلم اجتماعه بمن عنعن عنه. إذا لم يعلم الاجتماع لا يقبل، ولو كان ممكنا ما يقبل البخاري. وأما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقال إذا لم يعلم اجتماعهما ولم يعلم عدمه طبعا وكانا متعاصرين وكان اللقاء ممكنا بينهما فإنني أقبل عنعنته ما دام ثقة ليس مدلسا، ما دام ثقة ليس مدلس فإن مسلما يقبل عنعنته، خلافا للبخاري رحمهما الله تعالى. وعقد الإمام مسلم هذا الباب من أجل بيان الدليل على قبول الحديث المعنعن ما دام الراويان قد تعاصرا وإن لم يعلم اجتماعهما، إلا أن الاجتماع ممكن، لقاء ممكن. إمام مسلم عقد هذا الفصل ليبين أننا يجب علينا أن نقبل الحديث المعنعن بهذه المواصفات، ثقة غير مدلس لم يجتمعا إلا أن الاجتماع ممكن يقبله مسلم. ورد ردا بليغا على من نحى نحو الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شرطه، وهو عدم قبول المعنعن إلا إذا علم اللقاء، وشدد النكير على من سلك هذا الطريق واتهمه بأنه أتى بقول مبتدع ما عرف عمن قبله من العلماء، وذكر كثيرا من الأمثلة التي تبين قبول المعنعن على شرط مسلم الذي ذكره، وذكر بعض الأمور التي يعارض بها من ذهب إلى مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكر له بعض الأمور التي يلزمه بها في ظنه. يقول له ما دمت لا تقبل المعنعن فيجب عليك أن لا تقبل هذه الأحاديث، وذكر عددا من الأحاديث إلا أننا قبلناها بالاتفاق منا ومن، فإما أن تقبل المعنعن على شرطه وإما أن ترده على شرطك، إلا أنك قبلته فالتفصيل لا داعي له. هذا مختصر كلام مسلم في هذا الباب. ورأي الجمهور من علماء الحديث هو على ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رجحوا طريقة الإمام البخاري، وكان هذا الشرط من مرجحات صحيح البخاري على صحيح مسلم. الذين رجحوا صحيح البخاري على صحيح مسلم، هناك مرجحات، من جملة المرجحات أن شرط البخاري في صحيحه أشد من شرط الإمام مسلم في صحيحه. فكثيرا من الناس الذين خرج لهم الإمام مسلم لم يخرج لهم الإمام البخاري، كثير من الذين قبل مسلم عنعنتهم لم يقبل الإمام البخاري عنعنتهم، ولذلك كان شرطه أشد، وبناء على ذلك كان كتابه أصح من كتاب الإمام مسلم. وهناك مرجحات أخرى ذكرناها في موضعها، وهذا الكلام كله الآن نحن نتكلم عنه كسرد للمسألة من الناحية العلمية. العلماء رجحوا شرط الإمام البخاري على شرط الإمام مسلم، ولكن هل معنى هذا أن كلام مسلم مردود وأنه ليس مقبولا؟ الجواب لا، فقد أجمعت الأمة على صحة ما في مسلم كما أجمعت على صحة ما في البخاري، ولكننا نحن نتكلم الآن على شرطين، أيهما أشد وأيهما أقوى وأصوب. رجح العلماء شرط البخاري على شرط مسلم، ليس معنى هذا أن شرط مسلم غير صحيح ونحكم على أحاديثه بالضعف، لا، نحكم عليها بالصحة، ولكن شرط البخاري يعطيها صحة أقوى، ولذلك رجحوا صحيحه على غيره. والكلام الذي ذكرناه كله على الأحاديث التي هي خارج الصحيحين، هي التي نبحث في عنعنتها، وأما الأحاديث الموجودة في الصحيحين البخاري ومسلم سواء أكانت مروية بصيغ التحمل التي تدل على السماع أو رويت بالعنعنة فإنها محمولة على السماع، أجمعت الأمة على صحتها، فالكلام كل الذي ذكرناه لا يخضع الأحاديث الموجودة في الصحيحين للبحث. الإمام مسلم رحمه الله تعالى دعا في هذا الفصل الذي سيذكر إجماع العلماء على ما ذهب إليه من أن الحديث المعنعن يقبل إذا كان الراويان متعاصرين وكان اللقاء ممكنا بينهما، إلا أن المحققين أنكروا على مسلم دعواه هذه وقالوا العكس هو الصحيح، وما ادعاه مسلم من أنه هو الصواب هو الضعيف، وأن شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو الصحيح. هناك شروط أخرى زادها بعض العلماء وراء شرط البخاري، لم يكتفوا بشرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإنما زادوا شروطا أخرى والعلماء أيضا على عدم صحتها، لا إفراط ولا تفريط. فاشترط الإمام القادسي زيادة عن التعاصر واللقاء الذي شرطه البخاري، شرط أن يكون الراوي قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا، لم يكتفي فقط بأن يثبت عند البخاري، إذا اجتمع مرة واحدة يحمل العنعنة على السماع، ما في إشكال في هذا، ولو اجتمع مرة واحدة. القادسي قال ما يكفي مرة واحدة، يجب أن يكون قد أدرك. أبو المظفر ابن السمعاني وهو من كبار أصحابنا في المذهب اشترط شرطا آخر وهو طول الصحبة، لم يكتفي بمجرد اللقاء، اشترط أن تكون الصحبة بينهما طويلة، عرف بأنه صاحبه وأن الصحبة بينهما قد طالت. وزاد أبو عمرو الثاني المقرئ فاشترط معرفته بالرواية عنه، يعني أن يعرف هذا الراوي، لم يكتفي بمجرد اللقاء ولا طول الصحبة، قال هذا ما يكفي، لازم في شرط وهو أن يعرف فلان لأنه يروي عن فلان، مجرد اللقاء ما يكفي، يجب أن يعرف عند العلماء بأنه إنما يروي عنه، يعرف بالرواية عنه. ودليل المذهب المختار الذي ذهب إليه الإمام البخاري وتابعه عليه علماء الحديث أن الراوي إذا روى الحديث بالعنعنة وكان اللقاء بين الراوي والمروي عنه قد تحقق، علمنا بأنهما قد اجتمعا. وقال عن أيضا احتمال وارد، من المحتمل كما سيقول الإمام مسلم بعد قليل، من المحتمل وإن كانا قد التقيا أن يكون قد روى عنه بواسطة، كما سيذكر الإمام مسلم أمثلة لذلك في هذا الباب. قال العلماء ولكن حملنا كلام المعنعن إذا كان قد التقى من روى عنه، حملنا كلامه على الاتصال، لأن الظاهر ممن ليس بمدلل ثقة وليس بمدلل، الظاهر من كلامه أنه لا يصدق ذلك إلا على السماع. ثم الاستقراء يدل عليه، فإن عادة المحدثين من السلف من كبار علماء الأمة من كبار الرواة من عادتهم أنهم لا يصدقون ذلك إلا فيما سمعوه، ما يقول عن ما يقول كلمة عن فلان إلا إذا كان قد لقيه وسمع منه. وهذا شأن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا هو شأن نافع. لو أن الإنسان استقرأ الموطأ معظم الأحاديث فيه عن فلان وما قال كلمة عن إلا وهو يريد بها السماع، فالاستقراء دلنا على أن الثقات الذين يلتقي أحدهما الآخر ما يطلق كلمة عن إلا وهو يريد بها السماع. ولذلك يغلب على ظننا عندما يقول الثقة الذي التقى من روى عنه، يغلب على ظننا أنه عندما يقول عن أنه سمع عنه، ولا عبرة بالصور الشاذة النادرة، قد يقع شيء من هذا القبيل ولكن لا عبرة بهذا الشذوذ. فالاستقراء دليل من أدلة الشرع، ونحن نحسن الظن بالرواة وبناء على ذلك نحكم على عنعنته في السماع. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا، ربما يعني البخارية وأنا أستبعد هذا، وربما يعني غيره. وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكره وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. ما هذا الشيء الذي أتى به معاصروه؟ يقول: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أم يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث. أن الحجة، زعم هذا القائل أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة. تقدير الكلام لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك حجة، والأمر كما وصفنا جملة اعتراضية. وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. الآن ذكرنا حكاية من ذهب إلى أن اللقاء والسماع شرط في قبول الحديث معنعا، وإلا فلا يقبل. كلام ما يحتاج إلى شرح لأننا شرحناه بالمقدمة. فيقول مسلم معقبا على هذا: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع، يزعم أن هذا الذي جاء به من زعم اللقاء أو المخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. فيقال لمخترع هذا القول، يعني يريد أن يقول أن العلماء في القديم الشائع بينهم أن المعنعن الثقة إذا كان لقاؤه لمن روى عنه محتملا فرواية مقبولة، ونحن قلنا في الجواب على هذا أنهم إنما قبلوها لأنهم استقرأوا عنعنته فوجدوها بمعنى السماع، ولذلك حملوها على السماع، وجدوا أن كل من روى بعن قد لقي من روى عنه، وبناء على ذلك ما يهمنا سواء رواها بلفظة عن أو رواها بلفظة حبجتني. فكان المتقدمون يروون بلفظة عن مع أنهم قد لقوا من رووا عنه وحدثوا عنه. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه، يعني المدافع عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا. يقول مسلم لهذا لصاحبه: فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ يعني في واحد، في عندك دليل شرعي عن واحد من الناس ممن يكون قوله حجة، وكأنه يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن جمهرة أصحابه، يعني أو عن جمهرة أهل العلم إجماع، هل وجدت واحد منهم قال هذا الكلام ممن يلزم قوله؟ وإلا إذا ما كان عندك دليل نقلي فهلم دليلا على ما زعمت، هذا دليل على ما زعمت، على ما زعمته من أن الاجتماع ضروري في قبول المعنعن. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طلب به، إن زعم أن فلان قال كذا فأعطينا كلامه، اذكر لنا من القائل ومن أين أتيت بكلامه، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. يقول مسلم: ما في واحد من المتقدمين شرط هذا الشرط. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذات الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيته مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير السماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر، يعني يفترض أن المناقش موجود طالبه بالنقل كدليل على ما ذهب إليه فلم يجد إلى ذلك سبيلا، قال له طب إيش دليلك؟ يفترضه أنه قال له إن دليلي أنني وجدت الناس يروي بعضهم عن بعض بمثل هذه الألفاظ دون سماع من أحدهما للآخر، ما في سماع، فيكون حديثه مرسلا أو منقطعا على خلاف في الاصطلاحات، هنا سماه مسلم مرسل ومراد به ويريد به الانقطاع بشكل عام، والمرسل ليس بحجة ضعيف منقطع ضعيف، وبناء على ذلك يقول له هذا القائل صرت إلى أنني لا أقبل رواية واحد من هذا القبيل إلا إذا علمت بأنه قد التقى شيخه ومن روى عنه. قال مسلم فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. الآن بده يلزمه بأمر آخر مسلم، يقول له نحن سلمنا لك هذا جدلا، أنت ما تقبل رواية واحد عن واحد إلا إذا علمت بأنهما قد التقيا، وحجتك في ذلك أنك وجدت بعض الناس يروي الحديث عن الآخر وهو لم يسمعه منه. قال له ما دام الأمر كذلك، أمر سماع أو عدم سماع، يجب عليك ألا تقبل أي حديث روي بالعنعنة، لأنه حتى ولو كانا قد التقيا من المحتمل أن يكون قد لقيه إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث، فإذا قال عن ما تنقطع التهمة وما يزول الإشكال، ويبقى الأمر بحاجة إلى تصريح بالسماع، هل سمعته منه مباشرة أو لم تسمعه منه مباشرة؟ وضح لنا حتى نقبل روايتك. يقول له مسلم لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. ليش؟ قال وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني، هشام ما قال سمعت من أبي ولم يقل أخبرني أبي، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، مدام ما قال أخبرني أبي ولم يقل حدثني أبي وإنما قال عن أبي هشام بن عروة عن أبي، ما قال حدثني أبي ولا قال أخبرني أبي، فمن المحتمل أن يكون في واحد بينه وبين أبيه في هذه الرواية، من المحتمل أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد في حديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره، ينزل يعني يضيف ما بينه وبين روي عنه إنسان يصير الحديث أنزل. فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا، فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. يعني الاحتمال ما زال قائما، ونحن ذكرنا الرد عن هذا لأن الاستقراء، استقرأنا أخبار أولئك الذين علم لقاؤهم بأنهم ما يذكرون كلمة عن إلا ويريدون بها السماع. يقول مسلم: وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك وجدت الآن أمثلة كيف أن الناس رووا عن أناس مباشرة علم اللقاء بينهما روى عنه، وبنفس الوقت روى عنه بواسطة. فإذا قال عن، من المفترض ألا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث، يريد أن يلزم البخاري أو يريد أن يلزم معاصريه ممن ذهب مذهب البخاري. قال: من ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه، لحله ولحرمه يعني لإحرامه، لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام، قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هشام روى هذه الرواية مباشرة عن عروة، رواها أناس عن هشام بدون واسطة، ورواها آخرون عن هشام بواسطة. واللقاء معروف، ابنه يروي عن أبيه. يريد مسلم الآن أن يلزم من قال بقول البخاري. حديث آخر: وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالإسناد الأول عروة يروي عن عائشة مباشرة، وفي الإسناد الثاني عروة يروي عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة رواها بواسطة وتارة رواها بغير واسطة. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. أبو سلمة بن عبد الرحمن يروي عن عائشة، معروفة روايته عن عائشة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فروى المرة الأولى الحديث عن عائشة مباشرة، وفي المرة الثانية أربعة رواه عن ثلاثة من التابعين حتى وصل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد من الأسانيد النادرة، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره. يحيى بن أبي كثير يقول أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره، والأربعة من التابعين، يحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير أن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. إذن هذا أيضا حديث رواه أبو سلمة عن السيدة عائشة مباشرة ورواه عنها بواسطة. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر، عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر، في واسطة ما بين عمرو بن دينار وما بين جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسلم يريد أن يقول له ما دمت قد رددت الرواية للاحتمال في حالة عدم اللقاء يجب عليك أن تردها أيضا للاحتمال في حالة اللقاء، وهذه أمثلة ونماذج عليها. قال وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم، فإن كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوية قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال، يعني إذا كانت العلة إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع. إذا ما فيه ذكر السماع الاحتمالات ما زالت قائمة. فيما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب التختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد أي المعنعنة كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس، أما إذا لم يعرف بالتدليس فكانوا يقبلونها، ونحن ذكرنا لماذا كانوا يقبلونها، لأنهم ثبت عندهم السماع. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجبنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن واحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها، يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. يعني ذكر مثال، هذا الرجل يروي عن الصحابيين ولم يعلم أنهما قد التقيا، ولكن هذا لا دلالة فيه، لأنه حتى لو لم يلتقيا فنحن قلنا إن إرسال الصحابة مرسل الصحابي مقبول، مرسل الصحابي مقبول، وأسوى الاحتمالات أن يكون مرسلا ومرسله مقبول، ولا حجة في هذا. وثانيا، ما يقول واحد منهم عن فلان إلا إذا كان قد سمع منه فيما علمناه بالاستقراء، أن الثقة الذي ليس بمدلس والذي علم التقاؤه لمن فوقه أنه ما يقول عن إلا ويريد بها السماع. يقول مسلم: ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. مثال آخر قال: وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدريين ألم جرة، يعني إلى بقية الصحابة، ونقلا عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير